ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأخيار الأطهار الأوصياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجوه التي استدل بها الأعلام على وجود الحكم التعليقي، وآخر ما مر بنا الوجهان الذي استدل بهما المحقق العراقي وفاقا للشيخ تارة ووفاقا للمحقق النهاوندي أخرى. على أي حال، طبعا هذان الوجهان مبنائيان لمن يرتضي المؤاخذة على هذين الوجهين، المؤاخذة المبنائية مو البنائية، المؤاخذة المبنائية على كل هذا مرتبط ببحث الإنشاء، وأن الصحيح أن هناك مراحل ومراتب للإنشاء، والإنشاء خفيف المؤونة ما يحتاج لتوالد مراتب من الإنشاء، لا يحتاج إلى مرة أخرى المنشئ يجدد الإنشاء وما شابه ذلك. هو من الأول الإنشاء مؤسس ومجعول ومنشأ بنحو يكون توالدي تعاقبي مترامي، حتى أنه الشيخ الأنصاري في أواخر البيع ينقل عن الأعلام كالشيخ جعفر كاشف الغطاء وغيرهم من الكبار، مثلا الواقف من باب المثال، الوقف إنشاء من الإنشاءات، كيف فيه توالد تعاقبي، إنه لماذا إذا امتنع صرف الوقف في مورد ما عين في الوقف يصرف الوقف أو يستعمل فلان في الأقرب فالأقرب، كلمة الأقرب فالأقرب ما أدري كذا ما موجودة في إنشاء الواقف، ثم حتى كذا كانت موجودة فكيف هذا الإنشاء؟ عندنا جعول متعددة مترامية تعليقية أو كذا. طبعا هذا لطيف، هذا مثال أيضا آخر من الموارد التي التعليق ذاتي في الإنشاء، مثل الضمان والوصية والجعالة، الوقف هم هكذا. فالمقصود الشاهد لما نحن فيه أن الإنشاء خفيف المؤونة، لأنه صعب المؤونة، قابل لتصوير التوليد التعاقبي فيه وما شابه ذلك. فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من أن حقيقة الحكم هو الإنشاء المنشأ، والإنشاء قابل لتصوير التعاقب، ويتولد من الإنشاء الكلي أحكام جزئية استغراقية وكذا فلان، وبالتالي ليس هو الإرادة، وإن كان هذا التحقيق الذي ذكره الشيخ أو المحقق النهاوندي تحقيق ثمين ومفيد، لكنه يستثمر في آثار أخرى لا في تبيان حقيقة الحكم وما شابه ذلك أو مراحله، وإلا هو مفيد. مثلا ما ذكر النهاوندي أمر مسلم، تقرر وجوده كمبادئ تكوينية للحكم الشرعي الاعتباري، لأنه هو نفسه الحكم الاعتباري وتترتب عليه آثار، ولكن ليست الآثار الذي هو توخها. كذلك كلام الشيخ في نفس المتين، ولكنه يدل على الفعلية المقدرة، لأن الحكم الإنشائي الأخير، الحكم الإنشائي ثلاث مراحل، المرحلة الأخيرة من الحكم الإنشائي في الحقيقة فعلي مقدر، ففعلي من جهة ومقدر من جهة، لا هو فعلي فعلي ولا هو مقدر مقدر. هذه من خواص الحكم الإنشائي، المرحلة الأخيرة من الحكم الإنشائي، يعني كيكاد يشبه الحكم التعليقي بعد، لأن الحكم التعليقي كما مر بنا بين هذا. على كل تقييم الوجهين الذي ذكرهما المحقق العراقي، وبالتالي ليس لهما نسبة جزئية، بينما الحكم التعليقي الذي يراد في المقام أن يكون حكم جزئي وليس كلي، ومن جهة فعلنا يعني له حظ من الفعلية. الوجه الآخر، هناك بقي وجهان، وجه ذكره المرحوم الصواني ووجه ذكره المشهور، وهذان الوجهان الآن سنستعرضهما يعتبران كوجهين إثباتيين لوجه صاحب الفصول، يعني الذي ذكره صاحب الفصول بحث ثبوتي ومتين، هذان الوجهان إلى حد ما وجهان إثباتيان، وربما فيهما شمة من الثبوت، بالتالي مكملان لكلام صاحب الفصول أو معارضان أو قل متطابقان في النتيجة أو حتى في اللغة، ولكن بصياغات أخرى. الوجه الأول هو الذي ذكره المرحوم الصهاني. المرحوم الصهاني في تعليقه على الكفاية نهاية الدراية قال، أو لكن ننقل عن هذا الموضع ما مضمونه، أن هناك فرق في التعبير بين أن يعبر الشارع وينشئ الحكم بهذه الصيغة: العصير العنبي المغلي يحرم، أو يحرم العصير العنبي المغلي. هذه صيغة، صيغة جملة حملية، يعني حملية محضة، يحرم العصير العنبي المغلي. وبين أن يقول الشارع هكذا: العصير العنبي إذا غلا يحرم، يقول بين هذين التعبيرين هناك فرق فارق. قبل لا نذهب للفارق الذي يذكره الصهاني، أو خلينا نشوف تعددية وتباين هذين التعبيرين في ماذا. العصير العنبي المغلي يحرم العصير العنبي المغلي، هنا المغلي مع العنب جعل كجملة حملية وصفية، العصير العنبي المغلي جملة حملية، بينما تعبير العصير العنبي إذا غلا يحرم، قيد الغليان جعل هنا كجملة شرطية. بين قوسين يجب أن نلتفت، الإنشاء الواحد قد يتضمن عدة جمل، بلحاظ كل كلمة جملة، ففي كلمة وجملة هو حملية، في كلمة وجملة أخرى، الكلمة التي هي منزلة جملة، كلمة أخرى يصير شرطية، ويمكن هذا على أمر مفروغ منه في باب موضوعات الأحكام، أمر مفروغ عنه في باب موضوعات الأحكام. ما هو هذا الأمر المفروغ عنه في موضوعات الأحكام؟ أن كل قيد لشاكلة على حدة قد يكون في موضوع واحد وحكم واحد وقضية شرعية واحدة، والموضوع مركب أو قيود الحكم مركب من عدة قيود، كل قيد لشاكلة على حاله، قيد تعليقي، قيد شرط متأخر، وقيد لا جملة حملية، وقيد أي يمكن. وهذه من نفائس الصناعة الأصولية والفقهية، أن المستنبط أكبر على كل خطأ قد يرتكبه أن يجعل قيود الحكم أو قيود الموضوع على وتيرة واحدة، على شاكلة واحدة، بل لابد ماذا؟ من كل قيد له جو الخاص، حال الخاص. لما جرى على اتحال، فهي نكتة مهمة بعد، مثلا وهذه مرارا مرت بنا التذكير بها، لكن مع ذلك الإنسان ينسى، ودائما يرتاح إلى السوق الواحد، السياق الواحد، الشكل الواحد. هذا أكبر خطأ في الاستنباط، أكبر خطأ في الاستنباط. قيود الموضوع، قيود الحكم في حكم واحد، في مسألة واحدة، شتى صياغة أخذها. غالبا هكذا، كثيرا ما هكذا، والاشتباه يصير من هذا الجانب. على كل، قد يكون الواجب بلحاظ قيد واجب معلق، بلحاظ قيد آخر واجب منجز، وقد بلحاظ قيد ثالث واجب مشروط بشرط متأخر ولمجرى. فيترقص شكل الحكم الشرعي والجعل الشرعي بحسب القيود، وكل هذا موجود. هذه من نفائس باب الصناعة الأصولية والفقهية، من نفائسها التي حققها متأخرو هذا العصر، وهذه نقطة مهمة القرن الأخير. جيد، فإذا لاحظ الآن هنا جملة فعلية، هذه الجملة التي يذكرها الأصفهاني، العصير العنبي، هنا جملة حملية، يحرم أو إذا غلا يحرم، بلحظ الغليان جملة شرطية، بلحظ بقية القيود حملية. هو الآن يبين محمد الأصفهاني أن القيد الذي يبين بصيغة حملية يختلف عن القيد الذي يبين بصيغة شرطية، يختلف. جيد، فيقول محمد الصواني أن القيد الذي يجعل بصيغة جملة حملية هذا ظاهر في القيد المقارن، وأنه الحكم لا يتقدم عليه وجودا ولا زمنا. لا يتقدم عليه، بخلاف القيد في الشرطية. يقول القيد في القيد للحكم بصيغة شرطية إن لم يكن دائما فكثيرا غالبا هذا القيد فعلية الحكم ليست منوطة به، الفعلية أصل الفعلية. العصير العنبي إذا غلا يحرم، الآن كأنما الحكم لحظ من الوجود قبل الغليان. لما؟ لأن الغليان أخذ تعليقيا، قيدا تعليقيا، فإذا أخذ قيدا تعليقيا الحكم قبله له حظ من الوجود، حظ من الوجود، حظ من الوجود. فخلاصة إذن كلام محمد الصواني أن في القضية الحملية هي بصياغتها وبأدائها اللفظي دال على تقدم الموضوع وجودا، لا رتبة، الموضوع متقدم رتبة على المحمول، والتقدم الرتبي لا أقل فيه تقارن زماني. التقدم الرتبي تقارن زماني، هذه هم نفيسة من النفائس، رزقنا الله زيارة نفيسة خاتم إن شاء الله والسيدة زينب في مصر، يعني أم كلثوم الثانية إن شاء الله. نفيسة من النفائس ما هي؟ أن التقدم الرتبي لا أقل فيه تقارن زماني، لذلك استظهرنا في باب أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل ليس من اللازم تقدم زماني للعضو السابق على اللاحق، وأن الوضوء الارتماسي أو الغسل الارتماسي ليس تعبد خاص، وإنما تعبد على مقتضى القاعدة. لما؟ لأنه في التقارن الزماني يستوعب التقدم الرتبي، علة ومعلول، العلة متقدمة على المعلول لكنهما متقارنان زمانيان. وهذه ترتب عليه آثار كثيرة في الوضوء والتيمم والغسل والتيمم. على كل لسنا في صلاة بيانها، هاي نكتة بعد وعيتفت له أن التقدم الرتبي أقل تقدير فيه تقارن زماني للمتقدم رتبة على المتأخر، تأخر ما يمكن، المهم نرجع إلى هذا المطلب في الجملة الحملية. هذا المطلب يستثمر هنا الأصفهاني. في الجملة الحملية هناك تقدم رتبي للموضوع على المحمول، فلا أقل من التقارن الزماني. هذا يستثمره الأصفهاني نفسه، النكتة النفيسة يستثمرها المرحوم الأصفهاني في هذا البحث. بخلاف إذا كان جملة شرطية، كل جملة شرطية لا، ظاهرها سيما إذا بهالصيغة العصير العنبي إذا غلا يحرم، أو يحرم إذا غلا، كأنما الحرمة مركبها محملها يعني حاملها الأصلي العصير العنبي، وإنما إذا غلا هذا تعليق تبعي هامشي. فلاحظ المرحوم الأصفهاني انطلق في استظهاره من خصائص الجملة الحملية وفرقها عن الجملة الشرطية، وأن في كلام واحد قد يكون التركيب في كل كلمة في كل قيد يختلف عن القيد الآخر. لله على الناس، ها جملة حملية، بعد ذلك لله على الناس حج البيت، جملة حملية، من استطاع إليه سبيلا. فقط استطاع جعلت بنحو التعليق الشرط. فهنا جملة من الأعلام يستفيدون أن الوجوب للحج مقدم على مثلا زمان الاستطاعة، أشهر الحج وما شبه ذلك. على أي حال، فإذا استفادة المرحوم الأصفهاني من خصائص الجملة الحملية فرقها عن الجملة الشرطية. هذه خلاصة كلام المرحوم الأصفهاني، أن في التعليق في بعض القيود تعليقها بصيغة وبشاكلة وبهيئة جملة شرطية يفيد ماذا؟ يفيد التعليق، يعني حكم تعليقي. الحكم من ناحية هذا القيد تعليقي وليس تقديري كالجملة الحملية. الجملة الحملية تقديرية، إذا مسامحة يعبر عن الجملة الحملية بالجملة الشرطية ليست شرطية حقيقية، يعني تقديرية. وفرق بين التقدير الذي في الجملة الحملية والتعليق الذي في الجملة الشرطية. هذا كلام الأصفهاني. بالدقة إذا تلاحظون هذا بيان إثباتي لما مر من الوجه في كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول تذكرون فرق بين ركن الموضوع من الحكم، ركن القيود، القيد الأكبر هو الموضوع، وبين القيود التبعية. قال في القيود التبعية أصل فعلية الحكم أو حظ الوجود لوجود الحكم غير مرهون بها بالقيود غير الركنية. هذا بحث ثبوتي ذكر صاحب الفصول. الإثبات ما له كلام الصواني، يعني كلام في الجملة الحملية دائما يعبرون عن الركن القيد الأكبر، في الجملة الشرطية يعبر بها عن القيود غير الركنية. إثباتا هاي كلمة دليل إثباتي ذكره الأصفهاني. أذكر هذا الوجه الأخير المشهور وهو ممزوج بين الإثبات والثبوت ومنطبق على كلام صاحب الفصول وعلى كلام الأصفهاني. المشهور في أبواب عديدة تبعا لعلماء لحذاق علماء البلاغة وعلماء النحو ذهبوا إلى أن الجملة الشرطية الحقيقية تختلف كنها معناها عن الجملة الحملية. هذا البحث خاض فيه الأعلام بشكل دقيق في بحث مفهوم الجملة الشرطية في بحث الألفاظ وفي مقدمة الواجب بعد. وخلاصة كلامهم وكلام البلاغيين وكلام النحاة أن الجملة الشرطية الحقيقية هي التي مفادها الرئيسي الأساسي التعليق والتعليقية، بينما الجملة الحملية مفاد نائلها خاطفي بشكل جيد، بينما الجملة وإن كان على كل بعض القضايا، والجملة الحملية لا، هي التي فيها فرض ثبوت عند فرض ثبوت المحمول أو تقرر المحمول عند فرض تقرر الموضوع. المحمول عند فرض ثبوت الموضوع. إذا زالت الشمس وجبت الصلاة أو دخل الظهران، هذه إذا هنا صورة شرطية بس حقيقة حملية وليست شرطية. لما؟ لأنه فرض ثبوت وجوب أو دخول وقت الظهرين عند زوال الشمس عند ظرف. لذلك في مغني اللبيب يذكر أن إعراب إذا هنا ظرف. إذا أعربت إذا ظرف أداة الشرط، إذا أعرب الظرف وما شبه ذلك، هذه ليست شرطية حقيقية، هذه حملية. نكات مغني اللبيب تؤثر في مبحث الاستنباط. أما التعليقية وبالدقة يقولون أن إذا الشرطية التي تعرب ظرف ليست حرف، إنما هي اسم ظرف مكاني، إذا تصير اسم. أما إذا استعملت إذا بمعنى إن قد تستعمل بمعنى إذا بعد هم قليلا، ما تصير حرف إذا إن استعملت بمعنى إذا. أما إذا استعملت لفظة إن من باب المثال أو أي أداة حرف آخر استعملت في الحرفية، حرفية التعليق، هي جملة شرطية حقيقية. أما إذا استعملت لفظة إذا في إذا كظرف هذا اسم وليس صورة شرطية حقيقة حملية. نعم ربما إذا تستعمل في معنى إن حرف وليست اسم. فالبعض من النحاة أو البلاغيين ولا بس قالوا إذا استعملت أداة الشرط الواصلة بين الشرط والجزاء سواء ذكرت في البدء أو ذكرت في الوسط، إذا استعملت في الحرفية فهي تعليق وشرطية حقيقية، إذا استعملت في الاسم المكاني أو الزماني لتقدير ظرف عند ظرف هذه ليست جملة شرطية حقيقية، هذه جملة حملية. بعد ذلك الأصوليون تابعوا هذا البحث في مقدمة الواجب وفي بحث المفاهيم الجملة الشرطية وفي ربما هيئة الأمر، تابعوا هذا البحث وقالوا هل هذا الفارق يعني فارق صحيح حقيقي لكن في صورة الألفاظ وصورة المعنى، أو أن المعنى الماهوي التكويني للتعليق يختلف عن معنى التقدير والثبوت عند الثبوت. نائني عبر عن الثبوت عند الثبوت. كثير سموه تعصبا أقوله، بس حقيقة كثير من المباحث الفلسفية الخطيرة هي إزباد أو نتاج من معمل أصول الفقه. يعني كثير من فلاسفة الإمامية المعروف عنهم أنهم طوروا البحث الفلسفي في الفلسفة الإسلامية وما شبه ذلك هي بسبب بركات نتاجات علم الأصول. الطباطبائي لا أقول يعني مفرطا في الكلام، ولكن جل ما ذكره من نقاط جديدة في الفلسفة مأخوذ عن أساتذة الإصفهاني الكمفاني والنائيني في علم الأصول. رحمة الله عليه لم يذكر اسم الأصول ولا ذكر أسماء الأعلام. إذا عند رسائل سبف الفلسفية كلها عبارة عن خلاصة من مباني النائيني والكمفاني، بس هي يستفيدون منها عقليا في الفلسفة. على كل سمو حاجة للدخول في هذا المطلب. المهم علم أصول الفقه، وهذا دليل لما نذكره مرارا، أن وربما ذكروه آخرون قبلنا، أن علم الأصول منطق المعرفة الدينية والعلوم الدينية، وليس منطق فقط ميزان لفقه الفروع. هذا من أكبر الاشتباهات، أكبر الاشتباهات. علم الأصول هو منهاج وميزان ومنطق وتمنطق وتمنطق على كل ومنهج لكل العلوم الدينية. نعم، كيفية الأداء الوظيفي لعلم أصول الفقه في العقائد والكلام يختلف كثيرا ما عن كيفية أداء الوظيفي في علم فقه الفروع. وبصراحة كثير من يستحصل على فضيلة في أصول الفقه لا يشم كيفية الأداء الوظيفي لعلم أصول الفقه في علم الكلام، ما يشمها أصلا ولا يدري بها، ومن ثم يحصل لديه الخلط والخبط من أن موازين تطبيق علم أصول الفقه في فقه الفروع نفسه في علم الكلام. هذا من الاشتباهات الكبيرة، سواء النافين أو يعني المبعدين لما ببحوث علم أصول الفقه أو الذين يريدون يستمسكون بعلم أصول الفقه. لما؟ لأن في أبواب في علم أصول الفقه مهجورة، تلك هي مرتبطة بكيفية الأداء الوظيفي لعلم أصول الفقه في الكلام، في علم الكلام. على كل هذا إن شاء الله مبحث نذكره في موضعه، بس هذا موجود، موجود جدا. ولم نكمل كلام المشهور إن شاء الله، كلام المشهور كيف وجه إثباتي. المهم أذكر هالكلمة ونختم. المشهور متأخري هذا العصر 100 قرن، مو 10 سنين 20 سنة، لا 100 سنة. المشهور في هذا القرن الأخير، العصر الأخير، فرقوا كنها بين ماهية التعليق تكوينية تكوينا وماهية الثبوت عند الثبوت. هذا بحث مهم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.